بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
تتوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في هذه الدورة الجديدة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، كما ندعو جميع الراغبين في الالتحاق بالفصل الدراسي الثالث للسنة الثانية لعام 28 و400 ألف للهجرة للمبادرة بالتسجيل في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. جدول الفصل الدراسي الثالث لعام 28 و400 للهجرة ابتداء من اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. اليوم السبت الدرس الأول القلائد البرهانية في علم الفرائض، الدرس الثاني عمدة الأحكام. يوم الأحد الدرس الأول القلائد البرهانية في علم الفرائض، الدرس الثاني عمدة الأحكام. يوم الاثنين الدرس الأول العقيدة الطحاوية، الدرس الثاني عمدة الفقه. يوم الثلاثاء الدرس الأول العقيدة الطحاوية، الدرس الثاني عمدة الفقه. يوم الأربعاء الدرس الأول البلاغة الواضحة، الدرس الثاني سورتي الفرقان والشعراء من تفسير ابن كثير، علما بأن الدرس الأول في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، والدرس الثاني في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع دعائنا للجميع بالعلم النافع والعمل الصالح. أما بالنسبة لمنهج الفصل الدراسي الثالث للسنة الثانية فهو كالتالي: أولا شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، ويتولى شرح هذه المادة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. ثانيا شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ويتولى شرح هذه المادة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن يسري بن محمد بن إبراهيم رئيس مجلس إدارة مركز فجر للغة العربية بالقاهرة. ثالثا سورتي الفرقان والشعراء من تفسير ابن كثير للإمام إسماعيل بن كثير عليه رحمة الله، ويتولى شرح هذه المادة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن شاكر الجنيدي أستاذ العقيدة الإسلامية بالجامعة المفتوحة ونائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. رابعا شرح كتاب النكاح من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ويتولى شرح هذه المادة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي وكيل المعهد العالي للقضاء ولقضاء الشؤون الدورات والتدريب. خامسا شرح البلاغة الواضحة للأستاذ علي الجارم والأستاذ مصطفى أمين، ويتولى شرح هذه المادة فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الخنين عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سادسا القلائد البرهانية في علم الفرائض، ويتولى شرح هذه المادة فضيلة الشيخ علاء الدين بن سعد بن عامر. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ،
حياك الله.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعلى طريقة أهل الفرائض أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا، وأن يجعل ما نتعلمه جميعا في ميزان حسناتنا الحاضرين والسامعين والمشاهدين أجمعين بحول الله وقوته. وكما ذكرت، أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فأول ما نقول نطلب الأخ عبد الرحمن أن يقرأ علينا آيات من سورة النساء، وهي أصل هذا العلم، وينبغي لكل طالب العلم المواريث أن يحفظ القرآن ثم يتبعه المواريث، فإن لم يكن فأقل ما يكون أن يحفظ معنى هذه الآيات حفظا غيبا عن ظهر قلب، يقرأ معنا من أول قول الله تبارك وتعالى الرجال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
حسبك. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلقد قرأ علينا الأخ الكريم آيات محكمات من سورة النساء كما يقول عنها القرطبي رحمه الله في تفسيره آيات محكمات، هي أصل في هذا الباب أي باب علم المواريث أو علم الفرائض كما سأتي الكلام، إلا أنه بقي معنا آية وهي الأخيرة من سورة النساء وهي قول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك إلى آخر الآية إلى آخر السورة. فأما بعد، نستعين الله تبارك وتعالى جميعا ونسأله التوفيق والسداد والرشاد، وأنصح إخواني دائما في بداية الطلب في كل يوم من أيام الدرس وفي كل حلقة من حلقات العلم أن تجمع لنفسك نية صالحة وأنت في طريقك إلى الدرس، بل إذا جلست للدرس فاستحضر نية صالحة، فالنية من أصلح الأعمال التي يوفق بها المرء لتحصيل العلم بل وتحصيل الرزق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وإياكم نية صالحة. أما بعد، لن نخوض اليوم في شرح هذه الآيات، ولكن سأتحف إخواني بإتحافة وهي متعلقة بما يخصنا في الإرث عند الأم التي سبقتنا، ثم الإرث عند أمة الإسلام، ثم نضع بعض التعريفات لعلها أن تكون لنا نورا في الطريق. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لإياكم لما يحبه ويرضى. بداية أضع تعريفات بين يدي وإياكم. درست هذا العلم بفضل الله جل وعلا على شيخي الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم، هو من أكراد سوريا. درست عليه هذا العلم من قرابة 24 سنة وتلقيته منه سمعا وكتابة، وقد أجازني غفر الله لنا وله، أجازني إجازة شفوية ثم إجازة مكتوبة، وهذا من فضل الله علي. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والرشاد، وأسأل الله أن يغفر له وأن يمد في عمره وأن ينفع به أمة الإسلام. ثم أما بعد، فأقدم بين هذه المقدمة بيت شعر هدية مني لقناة المجد العلمية، فقد رزقت هذا البيت وأسأل الله أن يكون في ميزان القائمين على هذه القناة بل على كل قنوات المجد جميعا. هو بيت شعر نأخذه على سبيل التشبيه والمعاني ليس على حقته، هو أن الفرزدق الشاعر المشهور قال: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة، عن ابني مناف عبد شمس وهاشم. هو يقصد قناة المجد أي سلم المجد وسؤدد المجد، ولكن أنا أقصد الآن قناة المجد لما تبث من خير ونفع لأمة الإسلام على منهج السلف الصالح. أسأل الله أن يوفق جميعا القائمين عليه. أما بعد، اتفقت الأمم جميعا سلفا وخلفا على التوريث، لا خلاف بين الأمم في ذلك، ولكنهم اختلفوا في كيفية التوريث، اختلفوا في أسبابه في موانعه اختلفوا في أركانه، اختلفوا في أمور أخرى، ولكن أصل العلم التوريث ثابت عند كل الأمم ولا خلاف في ذلك. التوريث طبيعة بشرية، طبيعة بشرية هذه موجودة منذ خلق الله تبارك وتعالى الخلق. ننظر نظرة الآن ليرى إخواني جميعا أننا نعتز بديننا أشد ما يكون عزة، فوالله لا توجد شريعة على وجه البسيطة أعلى مقاما ولا أرفع شرفا من شريعة الإسلام. والميراث في ذلك آية وراية نصبها الله تبارك وتعالى العباد، فمهما جاء بشريعة من شرق أو غرب لن تعدل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا معي إخوتي الكرام، مثلا لو ذهبنا إلى تاريخ بعيد إلى قدماء المصريين كيف كانوا يورثون؟ كانوا يجعلون الزوجية والنسب أي القرابة هما سبب الإرث، ولكنهم يساوون بين الذكر والأنثى، فالولد مثل البنت في التوريث، إلا أن الذي يقوم على إدارة المال هو الابن الأكبر ثم الذي يليه. انظر لهذا واستوعبه جيدا حتى إذا أتينا إلى طريقتنا في الإسلام وشرعتنا التي من الله بها علينا نرى ما نفتخر به ونعتز به ونرفع رؤوسنا على العالمين. في عند الرومان، إذا تركنا أقول بس نتكلم طبعا في إجازات سريعة، عند الرومان من الأمم القديمة كانوا يورثون بالنسب، وانظر يورثون بالنسب ويستوي الذكر والأنثى لا فارق عندهم كما يفعل قدماء المصريين، إلا إن الزوجية عندهم ليست سببا من أسباب الإرث إلا في حالات نادرة. وانظر إلى الأمر العجيب، لا ميراث للأصول عندهم مع الفروع، يعني مات زيد وترك أبا وابنا لا ميراث للأصول مع الفروع، يرث الابن المال والأب لا شيء له. قسوة، قسوة في التوريث، وسنرى ذلك عيانا بيانا حينما نذهب إلى شريعتنا المباركة التي نقلها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وتعاهدها بالحفظ من بعده أصحابه الكرام والتابعون وأئمة الإسلام رحم الله أئمتنا جميعا. خطوة أو قفزة أخرى بعد القدماء المصريين بعد الرومان إلى اليهود، اليهودية كيف تورث؟ انظر، انظر بدقة، وأنا أنقل لك هذا من كتب كثيرة ليس من كتاب واحد، هذه أبحاث علمية نقل العلماء، أنا أختصرها في نقاط. الزوجة لا ترث زوجها، وهو الوارث لزوجته إذا لم تعقب. عجيب، الزوجة لا ترث زوجها وهو يرثها إذا لم تعقب. طيب، ولا ميراث للإناث مع الذكور داخل الطبقة الواحدة، يعني مات نسميه باسم يهودي وليس نقول لا نقول زيد ولا عمرو ولا خديجة ولا فاطمة، اسم يهودي، مات يهودي من اليهود وترك أبناء وبنات في طبقة واحدة، أو قل أبناء أبناء وبنات أبناء طبقة متساوية، كيف نعطي المال؟ يقولون لا ميراث للإناث مع الذكور داخل الطبقة الواحدة. قد تعجب كيف هذا؟ نعم، لأنك مسلم وأنك تعتز بأن الذي نصب رايات هذا العلم هو الله تبارك وتعالى من فوق سبعة أرقعة، نعتز بهذا ونفخر ونرفع رؤوسنا شرفا بهذا، ولكن معرفة هذه الأمور تفيدنا في دراستنا المستقبلية. فإذا كان الورثة أكثر من ابن، ثلاثة أربعة خمسة، انظر يقول يهود للابن الأكبر مثل نصيب اثنين من إخوته، الابن الأكبر يأخذ نصيبين. انظر الأعجب من ذلك، سواء كان الزواج مشروعا أم لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سواء كان الزواج مشروعا أم لا، وأنا يعني أعبر مصطلحات من نقلت عنهم جزاهم الله خيرا، مشروعا أم لا؟ عندنا نحن من أهل الإسلام غير مشروع ماذا تعني؟ كلكم تعلمون، كلكم تعلمون ما معناه، ولكن الرجل تأدب جزاه الله خيرا في نقله. نترك الذي سريعا، نذهب إلى المسيحية أو النصرانية. النصرانية أمرها أوضح وأجلى، فلا يوجد في الأناجيل كلها شريعة، ما عندهم شريعة، هي كتب وعظ وإرشاد وتوجيه، وشريعتهم مستقاة من شريعة اليهود، وكما قال عيسى، وهذا مما يقول بعضهم لو يصح عنه، ما جئت لأهدم إنما جئت لأكمل، فلا شريعة لهم، فهم يأخذون من شرائع ما سبقهم من اليهود، ولكنهم الآن في بلادنا بلاد المسلم مثلا إلى ما يتحاكمون، ولنضرب مثالا ببلادنا الآن، يتحكمون القضاء يسمح لهم أن يتحكموا فيما بينهم، فإن تراضوا قضيت، فإن لم يتراضوا ويذهبوا إلى القاضي فيحكم بينهم بشريعة البلاد أي بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا والله ما يشرفنا ويرفع رؤوسنا، فإن كتابنا كما قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. ننتقل خطوة أخرى، العرب، وهي بلاد مهبط الوحي على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كان العرب يتوارثون على أمر عجيب، يتوارثون بالذكورة بالشدة بالقوة، فلا ميراث عندهم إلا لمن ركب الخيل وحاز الغنيمة، أما غير ذلك فلا ميراث، فلا ميراث للمرأة ولا ميراث للصغير ولا ميراث للضعيف، وعلى هذا فقس. ثم كانوا يتوارثون بالتبني وبالحلف، كان يتحالف زيد مع عمرو فيقول له دمي دمك هدمي هدمك ترثني وارثك، فيثبت بهذا الارث بينهم. موقف الاسلام من هذا سيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى تباعا. وكانوا يتوارثون بالتبني، فاذا تبنى رجل ما صغيرا او تبنى جارية حتى كبر او كبرت هو يرث بحكم التبني. الاسلام ايضا كذا موقف من ذلك، وسيأتينا ان شاء الله تبارك وتعالى تباعا بعد ذلك بحول الله وقوته. هذه نظرة سريعة على الامم السابقة. الامم الحاضرة الان كيف يتوارثون؟ ونحب الاخواني ان يستوعبوا هذا، يعني انا يعني ارجو ان تنظروا لي اني لست بشيخ، انما انا اخ لكم، نتبادل علما تداوله لعلنا نستفيد من بعض. في مثلا دولة من الدول التي تدعى الدول المتحضرة الدول المتقدمة، فرنسا، كيف يتوارثون؟ يتوارثون على سببين، بالقرابة والزوجية. قرابة تعني في أولاد، عندهم في القانون أن هؤلاء الأولاد يرثون سواء كانوا من نكاح أو كانوا من سفاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إنهم إذا جاءوا يرتبون الفروض أبناء في الإرث، بماذا يرتب؟ انظر جيدا، أنا يعني أنقل لك هذا قصدا حتى نستوعب، فإذا جئنا لشريعتنا أقول وأعيد، رفعنا رؤوسنا شرفا ربت أعناقنا رضا برحمة الله تبارك وتعالى، يرتبون يقولون نورث أولاد أو أبناؤهم، ثم أصول الميت أي آباؤه، وهكذا، ثم الحواشي الإخوة أبناؤهم أو الأموال أبناؤهم، ثم الأولاد غير الشرعيين. هذه أصول عندهم، هذه مسائل ينبغي أن نفهمها جيدا. ثم بعد ذلك يذهبون إلى الزوجية، ثم إذا لم يوجد وريث نقل المال في خزانة الدولة. أنا أؤكد على أخي هذا، لماذا؟ حتى تعلم من بعض الاعتراضات الحديثة التي يعترض بها على قانون إسلام التوريث في بعض دول الإسلام، إنما جاءتنا ليس من شرق ولا غرب، إنما جاءتنا من ملل أخرى، ونحن نقول أن شريعتنا أعلى من ذلك وأجل، فمن أراد أن يأتي لشريعتنا فعلى الرحب والسعة، أما أن نذهب نعمل لشريعة أقل وأدنى لا والله لا يكون إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا ورثوا الولد والبنت أي الابن والبنت، ورثوا الابن والبنت على التساوي في أصل الاستحقاق ومقداره، وهذا سيأتينا إن شاء الله. هذه فرنسا دولة من الدول كما يزعمون المتحضرة. مثلا مثال آخر، ألمانيا تشبه فرنسا في التوريث. طيب إنجلترا زعيمة التحضر كانوا يسمونها في زماننا. أنا طبعا أتكلم في هذا يا إخواني، يعني أنا لا أقصد الخوض في المسائل السياسية، لكن هذه مسائل شرعية يهمنا دراستها جيدا حتى نفهمها جيدا، أن نستوعب ما عندنا. في إنجلترا كيف يورثون؟ انظر جيدا واسمع واكتب استفد من هذا. الذكور مقدمون على الإناث في طبقتهم، مات عن أخ وأخت، من يأخذ المال؟ الأخ. أين تذهب الأخت؟ أين شاءت؟ لا شيء لها عندنا. أليست بنت الرجل؟ أليست له أختا؟ هذه هي الحضارة والتقدم. الابن الأكبر مقدم على الكل ذكورا أو إناثا، مات فلان ترك أبناء وأبا وأما وإلى آخره وإخوة وهكذا، من يأخذ المال؟ يأخذه الابن الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه معلومات يعني من أراد أن يستوثق فليراجع، راجع مباحث وكلام العلم، راجع أكثر تستفيد، ربما تجد أوسع من كلامي هذا. فلا ترث الأبناء، فلا ترث البنات إذا لم يكن ذكر، إذا كان ثم ذكر للمورث، ولا يعترفون بالزوج الزوجية، فالزوجية ليست سببا في الإرث عندهم. هذه جزئية أولى عن تاريخ من سبقنا وتاريخ من يعاصرنا في زمننا كيف يورثون. ننتقل عبد الرحمن إلى التشريع الإسلامي، يعني نعرض عرض سريع عنه إن شاء الله تبارك وتعالى بتدرج سريع، لعل أيضا نكون في إيدها الإخوانية إن شاء الله تبارك وتعالى. نظرة سريعة أيضا على قانون الإسلام في التشريع. نعم،
المبحث الذي كتبته بارك الله فيك.
نعم، عندنا كتاب اسمه حكاية المواريث للأستاذ عيسوي أحمد عيسوي، وعندنا كتاب الميراث والوصية دراسة مقارنة للدكتور محمد شريف. طيب التدرج في التشريع الإسلامي، أخونا عبد الرحمن قرأ علينا الآيات، والآيات واضحة في التدرج. أولا، كانت الآيات التي نزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل من أو كف، وأيضا النساء وإلى آخره، ثم جاءت بعد ذلك يوصيكم الله في أولادكم، فجاءت الآيات مجملة ثم جاءت مفسرة بعد ذلك، هذا واضح في التدرج. ولكن هذا الآن نحن سنذهب عنه بعيدا، يعني نرى كيف التدرج التاريخي في بداية نشأة دولة الإسلام. كان الإرث في بداية على القرابة، هذا الذي نص القرآن، وترك التبني والحلف قائما، كان التبني والحلف ما زال قائما قليلا من الزمان، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فنسخ قانون الحلف ونسخ أيضا قانون التبني، ونزل قول الله تبارك وتعالى أيضا وما جعل الله أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فلم يعد بعد ذلك حاجة إلى الحلف وهي التبني ولا غير ذلك، وبقي الإرث على القرابة، فقرى الإسلام الإرث بالقرابة ثم أضاف إليه الزوجية كما قال تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم تنزل قليلا ثم انتقل إلى موت الرجال والنساء كزوج أو كزوجة. إلا أن الإسلام أضاف لنا شيئا عجيبا لم يكن من قبله، وهذا الأمر أو الإضافة الثالثة تحتاج إلى تأمل، وسنأتي لها إن شاء الله تبارك وتعالى في درس مستقل، وهو الإرث بالولاء. الإرث بالولاء، مولى العتاقة كما يسميها العلم. كان زيد عنده عبد من العبيد مسترقا، ثم أعتقه قربة إلى الله تبارك وتعالى، يبقى لهذا السيد على العبد يدا، هذه اليد لحمة كلحمة النسب تبقي الإرث بينه وبينه، فيرث السيد من العبد المحرر لا العكس. وهذه مسألة ربما يأنف منها بعض الناس، مسألة الإرث بالولاء يعني يأنف منها، يعني أنتم ما زلتم مصرون يا الإسلام على العبيد وعلى الرق، والله لهذا أمر عجيب في الإجابة، وننصح إخواني دائما مراجعة مسائل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وغفر له في كتاب أضواء البيان في التعليق على هذه المسألة، خصيص في شرحه على قول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في سورة الإسراء. راجعوا، هذا الشيخ رحمه الله أفاض الله تبارك وتعالى عليه وأكرمه، فبين لنا هذه المسألة بيانا مجملا شافيا، ويأتينا التعليق عليها في باب مستقل اسمه باب الإرث بالولاء إن شاء الله تبارك وتعالى. أدخل الإسلام أيضا شيئا جديدا، هو نظام الإرث، هذا ثبت، لكن أدخل علينا الوصية. الوصية، لذلك كما قرأ أخونا: تسمعوا دائما من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، كل هكذا وصية وصية. والعجيب أن عامة آيات الإيصاء في القرآن كلها الإيصاء كان من من لمن؟ الله تبارك أوصى من بمن؟ أوصى من بمن؟
الأبناء بالآباء. الأبناء بالآباء.
الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. دائما هنا الآية تقول: يوصيكم الله في أولادكم. هذا الإيصاء جاء من من؟ يوصيكم الله في أولادكم، هذا من الآباء إلى الأبناء. لكن العام دائما أن الإيصاء من الأبناء إلى من؟ إلى الآباء دائما. لماذا؟ لأن الجفوة والقسوة تأتي من الولد على والده، ولكن من الوالد على ولده لا، هذه جبلة. حنو الأب وحنو الأم على الولد هذه جبلة لا تضاهى ولا تبارى. فجاءت الوصية هنا: يوصيكم الله في أولادكم، بقانون وقرار رباني شرع من الله تبارك وتعالى. ولكننا نتكلم عن وصية أخرى، أن الميت قبل أن يلحق بربه تبارك وتعالى يوصي كما سيأتينا بالخمس، بالسدس، بالربع، لمن؟ لغير الورثة، على تفصيل أيضا يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. القرآن أدخل النساء مع الرجال في الإرث، وهذا كما مضى معنا لم يكن معهودا لا في الأمم السالفة ولا في الأمم الحاضرة. والأمم الحاضرة إذا أدخلت النساء تدخلها على ماذا؟ على خجل. أما ديننا وشرعنا أدخل النساء حيث أراد الله تبارك وتعالى، فجعل للبنت نصيبا وجعل للولد نصيبا. بل إنه من عجيب علم المواريث في الإسلام، هذا سيأتينا بعد أن نمر بفترة بالدراسة، ستجد أن عامة النساء وضعوا في جانب الأمان. ماذا أعني بجانب الأمان؟ عامة النساء وضعوا في جانب الفريضة، الفرض الشرعي. أما الرجال أين وضعوا؟ وضعوا على جانب التعصيب، وهو جانب المخاطرة كما سيأتينا. فالبنت لها النصف كما سيأتينا، فإذا دخلت مع أخيها عصبها، انتهى التعصيب، صارت مخاطرة. ولكن مع لمفردها المرأة بنت، أخت، أم، لها نصيب ثابت لا ينازعها فيه أحد. والله تبارك وتعالى راعى الخلقة والفطرة البشرية، أين يوضع الرجال وأين يوضع النساء. وهذا سيأتينا في عملية استقراء للفروض الشرعية، ولكن بعد أن ننتهي منها بحول الله وقوته إن شاء الله تبارك وتعالى. الوصية كما ذكرنا كانت في البداية أولا للوالدين والميراث للأولاد، ثم الآن كما الأول كان يقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. الآن انعكست، وهذه الآية كما يقول الجمهور العلم منسوخة. منسوخة بماذا؟ بقوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، إلى آخر ما قرأ أخونا الكريم جزاه الله خير الجزاء. بهذا التدرج ونص بآيات أو رايات وعلامات المواريث، يعني أرجو من إخواني الآن اللي يحفظوا آيات المواريث، انظر جيدا وتأمل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. بدأت الآية بالتعصيب، تعصيب لمن؟ للفروع. ثم بعدها: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، بنتين، وإن كانت واحدة فلها النصف. تكلم عن ميراث الفروع الأنثى، طيب إن كان واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الولد أرجو إخواني احفظوا كلمة كلمة ستسير معنا إن شاء الله إلى آخر المعنى، كلمة واحدة بالاستخراع من كتب أهل العلم، يقولوا إيه؟ الأموال تجري في الأنسال، الأموال تجري في ماذا؟ في الأنسال. أقوى وريث في الذكور هو الإبن، وأقوى وريث في الإناث هو البنت. لذلك آية بتقول إيه؟ ماذا تذكر الآية؟ فإن كنا لسابق وثلاثين فلهن ثلثة ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له. إذا دخل الوريث القوي ما الذي يحدث للوريث التالي والأب الذي يرث التعصيب؟ نخشى عليه، فماذا فرض الله تبارك وتعالى الأب؟ السدس. وهكذا ثم ننتقل من التعصيب إلى الفرض، ثم الفرض، ثم ننتقل بنا بعد ذلك إلى الإرث عن طريق النكاح، عقد الزوجية الصحيح. انتبه لا تقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ماذا يعني أن لي زوجة؟ يعني أني عقدت عليها عقدا شرعيا صحيحا وقع بالنصوص بالأركان بالشروط التي نص عليها علماؤنا نقلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما النكاح الفاسد، أما النكاح الباطل، أما ما ظهر في أيامنا من أنكحة لم نعهد من قبل ناهيك عن الزنا، فكيف يتوارث بها الآخرون؟ فالحمد لله الذي من علينا بهذا العلم وأثبته في كتابه كما يقول العلماء. إن الله تبارك وتعالى أبى أن يقسم هذا العلم أو هذه الفرائض، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما قسمها الله تبارك وتعالى بنفسه، فالذي نصب رايتها ونصب آياتها وعلاماتها واضحة في آيات سورة النساء في الآية الأولى أو الثانية، ثم في الآية الأخيرة من سورة النساء كما قلنا. ويستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، وسيكون لنا مع الكلالة هذا شأن، فإنها أمر عجيب، أمر عجيب عجيب التوريث عند المسلمين، ولكن حينما يتأمله المرء يرى فيه ضبطا عجيبا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى أمة الإسلام. هذا التدرج أو هذه الطريقة اليسيرة في عرض المادة التي سندرسها إن شاء الله تبارك وتعالى، ارتأى إخواننا الأكارم القائمين على هذه الأكاديمية أو على هذا المعهد العلمي أن ينصبوا لنا متنا نحفظه ونقوم بشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى على جميع إخواننا. هذا المتن وهذا الشرح كما ذكره أخونا الكريم وكما سماه متن البرهانية. متن البرهانية من المتون الجميلة اليسيرة السهلة، أبياته معدودة محدودة قرابة 112 بيت. لو نزعنا منها المقدمة مثلا، لأنها هي مقدمة، ثم نزعنا بعض أبيات الخاتمة، ستجد الأبيات التي ينبغي أن تحفظ جيدا كام؟ الله يفتح 95. إذن هي ليست عظيمة، فلا تستثقل على نفسك الحفظ، ولكن أنصحك أيضا دائما ألا تهمل المقدمة ولا تهمل الخاتمة. فعلماؤنا دائما يضعون لنا مقدمات فيها غاية من الجمال، فيها فهم جميل، يضع لك كيف سنتعامل معك، وهذا الذي سنوضحه الآن، كيف سنتعامل، كيف سنتعامل مع هذه المقدمة. أولا هذه الأرجوزة البرهانية، أنا أقول أرجوزة، غالب أهل العلم رحمهم الله إذا أرادوا أن ينصبوا متنا في فن من الفنون إما يجعلوه نثرا أو يجعلوه شعرا، فما أسهل طريقة في الشعر التصنيف في أي بحر من البحور، كلهم دائما أو في الغالب يلجأون إلى ماذا؟ إلى الرجز. لماذا؟ أنه أضعف نوع في أبيات الشعر، فبالسهل بالنسبة لها سقي يسوق المعاني في قوالب وتكون منتظمة، كل بيت له سجعة أو له طريقة مستقلة. ألف ذلك المتن الشيخ محمد بن حجازي بن محمد الحلبي الشافعي المعروف بابن برهان، وولادته رحمه الله 1141 الهجرة، وفاته 1205 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كيف سندرس هذا المتن إن شاء الله تبارك وتعالى؟ هذا المتن يحتاج منك إلى فهم وحفظ، ونبه إخواني إلى ماذا؟ فهم وحفظ. وكتبت عبارة من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، له شرح جيد جميل جدا على هذا المتن، جميل جدا. يقول بالنص الشيخ ابن عثيمين، يعني لا يترك مجال لا لك ولا لي، إنما يقول بالنص الواضح الصريح، لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ، ما في مجال. يعني الأخ اللي سيحضر معنا ولا يحفظ سنكلف الأخ الرحمن يسمع له. ناهيك عن الإخوة اللي في البيوت يسمعوا البعض، لازم كل أخ يأخذ أخاه المسلم، أنت تسمي عليه تقرأ عليه ويقرأ عليك بالتتابع وهكذا. طب كيف يعني يقرأ بعضنا على الآخر؟ الآن سنأخذ مثلا ثلاث أبيات، نجلس زيد يسمي على عمرو وعمرو يقرأ على زيد، الدرس التالي سنأخذ كم بيت؟ مثلا ثلاثة، صار عدد كم؟ ستة. جلس زيد وعمرو ماذا يقرأوا على بعض؟
ستة.
يقرأ زيد على عمرو ست أبيات وعمرو على زيد كم؟ وهكذا حتى نصل إلى كم بيت؟ إلى قرابة العشرين بيت. إذا وصلنا إلى هذا كل يوم نزيد نزيد نزيد، وصلنا إلى قرابة العشرين بيت، بعدين أخذنا ثلاثة زيادة، صار عدد كم؟ 23. فأسقط الثلاثة الأول، أسقط الثلاثة الأول وابدأ مع أخيك من البيت الرابع إلى آخر ما توقفنا، هو يعيد عليك من البيت وهكذا. فيعني الذي يطلب منك أن تقرأ على أخيك هذا المتن كم مرة حتى تتركه لا يقل عن ست أو سبع مرات تسميعا غيبا. وأرجو من إخواني في التسميع أن يحاسبوا بعض حسابا جيدا، وهذا من باب التعاون على الله يفتح على البر والتقوى. أما التهاون فهذا أخوانا يرى التهاون هذا يعني شيء من الطرافة، لا، هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. أنا أؤذي أخي وهو أؤذيني، لا، هذا أمر لا بد منه، أنا أقرأ عليه وأقرأ عليه وأصح له وأصح لي وهكذا. فبعد مدة نصل أن تكون البرهانية هذه في عقولنا إيه؟ محفوظة حفظ تام. والشرح كما قلنا في المقدمة، نسأل الله لنا ولكم الإعانة، فإذا أعاننا الله تبارك وتعالى على بيان هذا الشرح وصار العين كما عندك محفوظة، خرجت بفضل الله تبارك وتعالى بفهم وعلم كما ذكرت لك. مما اشتهر عند علماء المواريث قاعدة مشهورة، وهذه أسوقها لإخواني كبشرة، يعني مشهورة في كل كتب العلم، تقول أن هذا العلم اسمه علم الشهر، اسمه علم الشهر. ماذا يعنون بقولهم علم الشهر؟ يعني أن هذه المادة تستغرق قرابة 30 درس. قرابة كم؟ 30 درس حتى تقضى بفضل الله تبارك وتعالى. وأظن والحمد لله أن الدروس عندنا مرتبة على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. كل ما أطلب منك أن تجتهد وتسعى في تحصيل ما يعرض عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب ربما يسألني سأل يقول لي طيب في كتب نستعين بها خلاف الشرح، اكتب أسماء هذه الكتب ولعل الله عز وجل يجعل لنا ولك منها نفعا وفائدة بحوله وقوته. هناك كتاب اسمه وسيلة الراغبين وبقية المستفيدين وبغية المستفيدين، وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين، وهو شرح على هذه القلائد لشيخ اسمه محمد بن علي بن سلوم التيمي، وكان أوش أقرب ما يكون من الشيخ الناظم. ثم عندنا كتاب آخر أودي الإخوة إتحافة جميلة اسمه التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله المعاصرين جزاه الله خيرا. وفي الأخير أدلكم على كتاب شيخي الشيخ مصطفى، وكتاب موجز جدا ومختصر جدا اسمه كتاب مباحث في علم المواريث. إذا هذه ثلاثة كتب. أختم كلامي الآن بشيء نستفيد منه جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى حسب ما يواجهنا أخواننا في الوقت إن شاء الله. لكل علم إمام ولكل فن قائد يقوده أبناءه من بعده. قائد هذا الفن بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من؟ زيد. هو زيد رضي الله عنه وأرضاه الذي يكنى أبو سعيد. هو زيد بن ثابت، هذا زيد رحمه الله ورضي الله عنه وغفر له، كان من كتبة القرآن، وقال عنه صلى الله عليه وسلم أفرض أمتي زيد، هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي وضعفه جماعة أهل العلم، ولكني وجدت الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له قد صححه في السلسلة الصحيحة تحت رقم 1224، أفرض أمتي زيد. فسيكون لزيد رضي الله عنه وأرضاه معنا مقالات طويلة ونرى فيها مقام زيد هذا رضي الله عنه وغفر له عند جمهور أمة الإسلام ومواقفه مع الخلفاء ومن تبعهم على النهج المستقيم. نعم
تفضل. شو
بقي معنا وقت؟
نعم 10 دقائق تقريبا.
طيب طالما عندنا متسع من الوقت أنتقل بإخواني إلى شيء زي مقدمة الآن بين يدي كل العلوم. هذه المقدمة تحتاج منك إلى استيعاب، ليست مقدمة طويلة ولكنها أيضا مفيدة بين يدي كل علم من العلوم. هذه المقدمة يسمى العلم مبادئ كل علم 10، مبادئ كل علم 10، 10 مبادئ. يقول عنها أحد الشعراء: إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع أو حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرفاء. 10 مبادئ. أعيد مرة أخرى، ستجدون إن شاء الله هذا الكلام يعني ربما يكون غريب على البعض لكنه مش يعني مش جديد، تجدون إن شاء الله في الكتب. إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف، أي من درى هذه 10 مسائل حاز شرف تحصيل هذا العلم. هذه المبادئ 10 في كل العلوم، ولكن نسردها الآن بين يدي علم المواريث حتى يعني كيف نتعامل. أولا حده وتعريفه، ما هو الحد كما يقول الناظم؟ ما هو الحد؟ هذا الحد لا أطيل فيه لأنه سيأتي له درس مستقل في التعريف وتعريفات العلماء وما اتفقوا فيه وما اختلفوا عليه. الثاني موضوعه، ما موضوع هذا العلم؟ ما هو ما موضوع هذا العلم؟ موضوعه يتكلم في التركات التي يخلفها أموات المسلمين. طيب ثمرته هذا العلم، ثمرته إيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم. أنا أرجو من إخواني أن يكتبوا هكذا: إيصال الحقوق إلى أصحابها، لا إيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم. بعض العلماء ينصوا هكذا: إيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم. أنا لو تعلمت من شيخي أقول إيصال الحقوق إلى ذويها. طيب نسبته هم العلوم الشرعية، فضله سيأتي الكلام عن فضله، واضعه من واضع هذا العلم؟ الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم ما فيه، اسمه علم الفرائض، استمداد أدلته من الكتاب والسنة والإجماع والقضاء، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تبارك وتعالى بإيضاح وتفصيل فيما بعد. حكمه تعلم فرض كفاية، من تعلمه يكفينا عن غيره. مسائله ستأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى على وضوح وجلاء. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والرشادة لي ولكم، وجزاكم الله خير حسن الاستماع. نعم
أقرأ شيخ؟
تفضل شيخ، أقرأ علينا من أول المادة. طيب. اللي حيقرأ أخواننا ما سيقرأ أخ عبد الرحمن هذا للحفظ إن شاء الله تبارك وتعالى، والتسميع في الدرس القادم، ثم التعليق على ما فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل أخ عبد الرحمن.
بسم الله. قال محمد هو البرهان، حمدا لربي منزل القرآن، أو حمدا لربي منزل الفرقان، الواحد الفرد القديم الوارث، وشارع الأحكام والموارث، ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمدا وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان. وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورات الأحكام، ومذهب الإمام زيد أجلى، لذا بالاتباع كان أولى، لا سيما والشافعي موافق له، وفي اجتهاده مطابق. وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية، بلغت في اختصارها موضحا، محررا أقوالها منقحا، سميتها القلائد البرهانية لما غادت لطالبيها دانية. والله أرجو النفع للمشتغل بها، وأن يخلص لي في العمل. يبدأ أولا بما تعلق بعين تركات كرهن وثيقا، به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجات الزوج يلي إن موسرا، ثم بدين مرسال، ثم وصيات بثلث فأقل، لأجنبي ولإرث ما فاضل.
نعم، جزاك الله خير عبد الرحمن.
وإياكم سهيل.
المقدمة هذه قرأت عبد الرحمن طبعا تنقسم إلى قسمين، قسم المقدمة ثم قسم متعلق به بالمادة نفسها. إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الذي يكون في الشرح، ونشرح بإذن الله تبارك وتعالى المقدمة بعد ذلك إن شاء الله.
طيب فضيلة الشيخ، مشكورا، هلا تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة.
نعم، الحقيقة طبعا لأننا في أول درس لن نطرح أسئلة كثير، ولكن أهم سؤال عندي الآن أنكم ستحفظون ما قرأه عليكم أخوكم عبد الرحمن، هذا ما يتم تسليمه إن شاء الله في الدرس القادم. ولكن بخصوص ما طرحناه عليكم من بقع الأمور السابقة أو الحالية أو الإسلام، السؤال واحد أرجو تكتبوه وتجيبون عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. ما الذي اتفقت عليه الأمم، اكتب ما الذي اتفقت عليه الأمم في أسباب التوريث، وما الذي اختلفت فيه أو اختلفت عليه؟ ما الذي اتفقت عليه الأمم في أسباب الإرث، وما الذي اختلفت عليه أي أيضا الأمم السابقة واللاحقة مما ذكرنا؟
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا على وعد بإذن الله تبارك وتعالى بأن نلقاكم اليوم في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهلهم، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله.